هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن واشنطن لا تستبعد تورطا عراقيا في نشر بكتيريا الجمرة الخبيثة، مستدركا أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك في المرحلة الراهنة معلومات عن وجود صلة مباشرة بين بغداد والأنثراكس. ريكر أكد أيضا أن الإدارة الأمريكية تعلم بسجل الرئيس صدام حسين الحافل بالتهديدات والاستفزازات ضد شعبه وجيرانه، بالإضافة إلى محاولاته تطوير أسلحة الدمار الشامل على حد تعبير الناطق باسم الخارجية الأمريكية. وفي المقابل، اتهمت صحيفة الثورة العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتهمت الإدارة الأمريكية بالوقوف وراء الحرب الجرثومية، وذلك في إطار ما أسمته الصحيفة ببرنامج عدواني لإثارة الشبهات حول الجهات المناهضة للهيمنة الأمريكية. صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق ذكرت أيضا أن كل الدلائل تشير إلى أن مصدر بكتيريا الجمرة الخبيثة هو أمريكا نفسها، وأنها أنتجت في معمل من معاملها، وأن الرسائل المريبة قد أرسلت من داخل الولايات المتحدة، وهذا ما يضع السلطات الأمريكية قبل غيرها في قفص الاتهام. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن البعثتين الدبلوماسيتين العراقيتين في واشنطن ونيويورك استلمتا الأسبوع الماضي طردين بريديين يشتبه في احتوائهما على مسحوق الجمرة الخبيثة. الوكالة أضافت أن الشرطة الأمريكية نقلت الطردين للفحص، لكن النتائج المختبرية أظهرت خلوهما من البكتيريا. وفي خبر آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مصدر أمريكي لم تذكر اسمه أن العراق بدأ بتحريك بعض أسلحته الكيميائية ومعامله البيولوجية إلى مخابئ تحت الأرض دون إعطاء تفاصيل أخرى. وفي هذا السياق، لفتت الوكالة إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس ألمح إلى ضرورة ضرب العراق من دون ذكر الاسم، وذلك عندما شدد في تصريحات سابقة على أن الحرب الجارية ضد الإرهاب يجب أن تكون حربا دولية واسعة وشاملة. من إذاعة العراق الحرة قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. فتى العراق الأول نظم الغزالي هو الآخر من الأسماء البارزة في التجديد والإبداع، كما يقول الأستاذ حسين عبد الرزاق الأعظمي في كتابه المقام العراقي إلى أين، والذي يعد نظم الغزالي بحق أفضل مؤدٍ عربي وعراقي من حيث الأداء الفني في القرن العشرين.
وقائلة لما أعدت وداعها حبيبي حبيبي أحقا أنت بالبين فاجعي فيا لقد راى قلبي ما جرى في مسامعي وقامت وراء الستر تبكي حزينة وقد سترته بيننا بالأصابع بكت ثارتني لؤلؤا متناثرا هوى فالتقته لفضول المقانع صحت محروم مكلوب خايب سايب يقال
كان الغزالي شديد الإحساس بجمالية أدائه وتلويناته بين القوة والضعف والضغوطات داخل الجملة الأدائية، وبروح إدائية متحضرا امتلك فيها قلب الجماهير بشتى فئاتها وأعمارها. وبذلك فقد اقترب كثيرا من جعل المقام العراقي غناء جماهيريا.
Thank you.
حبيبي 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 ان كان لك فكرة حبيبي حبيبي ان كان لك فكرة وضحها وضحها يا دخيلك 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 لا تخليها بفيا ويلي 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 المعودين اليوم
مستمعي الكرام، كنتم مع أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة بين الإدارة الأمريكية وديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئاسة الفلسطينية في غزة بهدف وقف التدهور الأمني بعد أن دانت الخارجية الأمريكية التوغل العسكري الإسرائيلي في المدن الفلسطينية. مراسلنا في القدس كرم منشي يلقي نظرة على التطورات في الرسالة التالية.
تكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة بين الإدارة الأمريكية وديوان الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، وكذلك مع وزير الخارجية شيمون بيريس الموجود حاليا في واشنطن، وذلك لتوضيح الأمور بشأن استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي حول المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. جاء ذلك بعد التصريح شديد اللهجة لناطق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي شدد ليلة أمس على وجوب سحب القوات الإسرائيلية من مناطق السلطة الفلسطينية، وأن هذا التواجد لا يساعد على تهدئة الأوضاع. المصادر الإسرائيلية أشارت إلى ما أسمته برسالة مماثلة شديدة اللهجة التي نقلت إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس في غزة، حيث تطالب الإدارة الأمريكية بالعمل الفلسطيني الجاد والسريع على الأرض لمحاربة الإرهاب وإلقاء القبض على منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زئيبي الأسبوع الماضي. الإدارة الأمريكية تشدد على وجوب الالتزام بالتهدئة ووقف النار في الشرق الأوسط بغية إفساح المجال للائتلاف الدولي الذي يحارب الإرهاب في أفغانستان. ويبدو أنه لا يمكن الحكم على مجريات الأمور دون الأخذ بعين الاعتبار التفاعلات على الساحة الداخلية الإسرائيلية. فمظاهرة اليمين الإسرائيلي ليلة أمس في قلب القدس باشتراك عشرات الآلاف من المواطنين تحت شعار إنزال عرفات ومحاربة الإرهاب، هذه المظاهرة الضخمة التي ضمت غالبية الأحزاب اليمينية والدينية لابد أن تؤثر بالتالي على صانع أو صانعي القرار لجهة اتخاذ المواقف السياسية والميدانية، خاصة وأن التقارير الاستخباراتية تشير إلى عدم قيام السلطة الفلسطينية بالخطوات الفعلية على الأرض، ليس فقط لمنع العمليات الإرهابية والذي يجري التحضير لها، بل ونزع السلاح والبنية التحتية للمنظمات التي تقوم بعمليات التفجير وإطلاق النار والاغتيال وباقي العمليات، وبضمنها حركة فتح التي تعود مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، والحديث دائما للمصادر الإسرائيلية المطلعة والصحفية. وفي خضم هذه الأوضاع وخاصة بعد عملية اغتيال وزير السياحة، يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي يميل اليوم إلى التشدد، وأن هذه القراءة تحول دون موافقة الشخصيات القيادية في حزب العمل على طلب بعض الكوادر الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية. وعلى هذا الأساس بالذات يبدو أن المراهنة على إمكانية تدهور العلاقة الأمريكية الإسرائيلية المميزة على أرضية الوضع الميداني للقوات الإسرائيلية حول مدن الضفة الغربية لا تحمل عوامل النجاح. ومن استمع إلى كلمة رئيس بلدية نيويورك جولياني التي نقلت عبر الأقمار الصناعية ليلة أمس إلى منصة مظاهرة اليمين في القدس، لابد أخذ بعين الاعتبار التركيز على المشاركة في الهدف الاستراتيجي لمحاربة الإرهاب. من ناحية أخرى، تتواصل الاتصالات مع الرئاسة الفلسطينية في غزة بمشاركة عربية وأوروبية وأمريكية، إذ شدد الرئيس ياسر عرفات في محادثاته مع مبعوث الخارجية الأوروبي سولانا على وجوب العمل السريع والتعاون مع جميع الأطراف لإنقاذ عملية السلام في الشرق الأوسط. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في بيروت تحدث مراسلنا علي الرماحي إلى سياسي عراقي معارض حول الإجراءات والتحركات العراقية الجارية لمواجهة أي طارئ قد ينشأ في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. علي الرماحي في التقرير التالي.
تحدث الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وهو أحد التنظيمات التركمانية العراقية، تحدث عن مجموعة إجراءات تقوم بها السلطة في العراق مثل تصفية السجون وإعدادها لقادمين جدد وتكليف عناصر من منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بحماية السلطة في محافظة ديالى وتوابعها، وعناصر حزب العمال الكردستاني PKK بمهمة أمنية في منطقة كركوك، وكذلك مسح أوضاع الضباط العراقيين وتوزيع أسلحة على عشائر الموصل، وإقامة دورات لتدريب عناصر حزب العمال الكردستاني التركي ومنظمة مجاهدين خلق الإيرانية على حروب الشوارع وتعزيز الوجود العسكري في المناطق المتاخمة لكردستان. ويقول أمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق عباس البياتي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، يقول إن هذه الإجراءات تتعلق باحتمالات شن هجمات عسكرية أمريكية على العراق وما يتبع ذلك من تجدد الانتفاضة الشعبية.
إن النظام يتوقع كما المراقبون السياسيين يتوقعون أن تكون هناك نوع من ضربات ضد النظام وأجهزته الحساسة في بغداد وفي المناطق الجنوبية أو الشمالية. هذه الضربات سوف تؤجج حالة الرفض وتصعد المقاومة في داخل الشارع العراقي، هذا الشارع الذي وصلت الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية فيه إلى الذروة، وبالتالي بحاجة إلى أي عقاب لإشعال وتأجيج نار الرفض والثورة الشعبية.
هل ترون أن هناك ضربة محتملة سوف يواجهها العراق لاحقا؟
إن جميع التوقعات والتصريحات الصادرة من أركان الإدارة الأمريكية، وآخر تصريح لمايزر رئيس أركان الجيش الأمريكي المشتركة عندما أكد إن معركتنا ستكون طويلة مع الإرهاب وتدمير أسلحة الدمار الشامل، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن أسلحة الدمار الشامل كان أحد النقاط بين النظام والإدارة الأمريكية، أحد نقاط الخلاف، وعليه هناك توقع قريبا إلى الواقع أن النظام سوف يتعرض لاحقا إلى ضربات من قبل القوات الأمريكية، ولكن هذه الضربات مرهونة بنتائج العمليات العسكرية في أفغانستان وماذا ستنجم عن تلك الضربات قبل شهر رمضان.
سيد عباس البياتي، هناك بعض الحركات العراقية وأطراف في المعارضة العراقية أعلنت أنها ستؤيد الضربات الأمريكية في حال فقط إذا وجهت إلى النظام بهدف إسقاطه. ما هو موقفكم من الضربات التي يجري التحدث عنها كاحتمال وارد قريبا؟
إن التغيير قرار شعبي وسياسي يتعلق بالعراقيين معارضة وقوى سياسية وجماهير، وبين النظام والأمريكان هناك أجندة وحسابات لابد من تسويتها، ونحن نوظف المشتركات في هذه الأجندة ونستغل كل ظرف ممكن وكل طارئ ممكن من أجل تأجيج روح المقاومة وكذلك دفع شعبنا لكي يأخذ قرار التغيير بيده. ونحن لا نعول على هذه الضربات بالكامل ولا نعتمد عليه، حيث إن الوضع في الداخل بلغ من الاحتقان ومن الثورة الدرجات القصوى، وبالتالي نحن لا نقبل بأي ضربة يساهم في تدمير العراق. وأعلننا سابقا ومرارا إن أمريكا إذا كانت جادة وتريد أن تتخلص من مخلفات حرب الخليج الثانية لابد أن تركز قوتها وضرباتها إلى ما يمكن التخلص من مخلفات هذه الحرب من النظام والموالين له وكذلك من القوات التي تحتمي به النظام.
سيد عباس البياتي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
مستمعين الأعزاء، فيما يلي أعرض لكم أياد الجيلاني لتقرير عن آخر المستجدات على صعيد الحرب الأمريكية ضد الإرهاب ومنظمة القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان.
صعدت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية على قوات حكومة طالبان في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بتوجيه ضربات جوية إلى المواقع الأمامية لهذه القوات قرب العاصمة كابول، وبشن هجمات من قبل القوات الأمريكية الخاصة في جنوب البلاد. كما تعمل القوات الأمريكية البرية مع قوات تحالف الشمال المعارضة قرب مدينة مزار شريف التي تسيطر عليها طالبان في شمال أفغانستان. المحرر في قسم الأخبار التابع إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رون ساينوفيتس أعد تقريرا حول آخر التطورات العسكرية التي تتخللها جهود دبلوماسية حثيثة من أجل تأسيس حكومة أفغانية تخلف حكومة طالبان، وإليكم أعزائنا المستمعين أهم ما ورد في هذا التقرير. يقول المحرر أن عددا من المراسلين في قاعدة باغرام الجوية التابعة لقوات تحالف الشمال شاهد الطائرات الأمريكية وهي تشن سلسلة من الغارات على خطوط طالبان الأمامية على بعد كيلومترين فقط من القاعدة الواقعة شمال العاصمة كابول. وينقل التقرير عن مراسلين غربيين قولهم إن قادة التحالف المحليين فيما يدل على تنسيق بين قواتهم والقوات الأمريكية وصلوا إلى القاعدة الجوية قبيل الغارات وراقبوا الغارات من أحد أبراج المراقبة المصابة بأضرار بالغة. ويضيف التقرير أن المراسلين يراقبون الوضع من بارغام بحثا عما يدل على تصعيد عمليات القصف الجوي، وهو التصعيد المتوقع قبل قيام قوات تحالف الشمال بشن هجومها المرتقب على كابول. ويوضح التقرير أن قوات تحالف الشمال تريد إلحاق مزيد من الأضرار بقوات طالبان قبل مباشرتها بالهجوم على المدينة. وينقل المراسل في تقريره عن برهان الدين رباني الرئيس الأفغاني الذي أجبر على الفرار من كابول حين استولت قوات طالبان على المدينة منذ 5 سنوات مضت قوله:
البته برنامه نظامي ما مسؤولي نظامي برنامه إدارة.
قواتنا جاهزة للتقدم، كما سيتخذ قادتنا قريبا قرارا في شأن التقدم نحو طغار وكابول.
غير أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قال في واشنطن بحسب التقرير إن الولايات المتحدة ما زالت تتباحث حول إن كان دخول قوات تحالف الشمال إلى كابول يمثل الخطوة الأمثل في الوقت الحاضر. ويضيف التقرير أن أمريكا وبريطانيا كانتا عبرتا عن تحفظهما إزاء مساعدة تحالف الشمال في الاستيلاء على كابول قبل تأسيس حكومة ذات قاعدة عريضة لتحل محل حركة طالبان. ويتابع المراسل قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريق عودته إلى موسكو من شانغهاي توقف في العاصمة الطاجيكية دوشانبي للتباحث حول حكومة أفغانية جديدة مع رباني والرئيس الطاجيكي إمام علي رخمانوف. ويضيف أن بوتين ساند موقف رباني المطالب بعدم إشراك طالبان في الحكومة الأفغانية المقبلة، إذ قال بوتين:
نجد في موقف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أي حكومة رباني لدولة أفغانستان الإسلامية يستند إلى أسس سليمة أي بعدم إشراك حركة طالبان في الحكومة القادمة.
وكان رئيس شؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا التقى أمس في روما ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه البالغ من العمر 87 عاما، ووصف اللقاء بأنه تم من أجل البحث في آراء الملك السابق في شأن إيجاد الحلول السياسية لأفغانستان لما بعد حكم طالبان. وقال سولانا استنادا إلى التقرير إن الحل لن يكون سهلا، إلا أنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد التباحث مع جميع الأطراف بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد إطاحة طالبان، وتابع قائلا:
We hope very much that the sooner the better Afghanistan will be part of the family of nations.
نتمنى أن تعود أفغانستان في المستقبل القريب إلى الأسرة الدولية، وهو أمر لا وجود له حاليا مع الأسف. ذلك أن البلاد تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعة من المتعصبين.
وكان ظاهر شاه بحسب التقرير عرض تزعمه حكومة انتقالية في أفغانستان لمدة سنتين، وأضاف إنه اتفق مع زعماء تحالف الشمال على التعاون من خلال تأسيس مجلس يعمل على تشكيل حكومة تحل محل حكومة طالبان. وينقل التقرير عن زلماي رسول أحد معاوني ظاهر شاه قوله الليلة الماضية إنه يتوقع تسمية أعضاء هذا المجلس البالغ عددهم 120 عضوا قريبا، في الوقت الذي لا يتوقع فيه تسمية مسؤولين معتدلين من طالبان إلى المجلس. وأضاف:
There is no moderate Taliban. All the Afghan people will deserve to be in this council we represent will be represented.
لا وجود لمسؤول معتدل لدى طالبان. أما المجلس فسوف يضم في عضويته ممثلين عن جميع الأفغانيين المستحقين لهذه العضوية، إذ سيتم اختيار الممثلين لعضوية المجلس على أسس إقليمية وليس على أسس الجماعات أو الأحزاب، وسيقومون بتمثيل الشعب الأفغاني.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدبلوماسية رحبت قوات تحالف الشمال بما وصفتها غارات أمريكية عنيفة شنتها الطائرات الأمريكية الليلة الماضية على مدينة مزار شريف التي تسيطر عليها طالبان في شمال البلاد. وكدليل آخر على تزايد الضغوط العسكرية الأمريكية يقول المحرر: قام مظليون أمريكيون بشن غارات قرب مدينة قندهار جنوب كابول وبالقرب من مزار شريف. ويضيف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية نفت ما ادعته طالبان من نجاح في إسقاط مروحية أمريكية في منطقة قندهار ليلة الجمعة الماضية، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة ووزارة الخارجية الباكستانية مقتل جنديين أمريكيين في حادث سقوط مروحية أمريكية في قاعدة جوية في باكستان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي يعرض أهم التغيرات والتحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر. عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في ثلاثاء جديد وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. في حلقة اليوم سننشغل كما انشغل العالم أجمع بأخبار الإصابات بمرض الجمرة الخبيثة التي ظهرت في 3 ولايات أمريكية بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 من الشهر الماضي، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأننا نشهد تحولا في شكل وأدوات المواجهة. ذلك أن العمليات الإرهابية نفذتها حسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي مجموعة من الإرهابيين لا تتجاوز 19 شخصا. فهل سيحل الذكاء الإلكتروني والبكتيريا ومشاعر البشر محل الجيوش وصواريخ جروز وتوماهوك؟ وهل ستظهر أسلحة جديدة من نوع آخر أشد فتكا وأقل تكلفة؟ أم أن الأنثراكس وباقي الأنواع البيولوجية هي أسلحة إرهابية فقط ولا تصلح للحرب الشاملة؟ ثم أين موقع العراق من هذه الأحداث بعد أن أشار المحققون الأمريكيون بالاسم إليه باعتباره مصدر البكتيريا المسببة للمرض؟ هذه المحاور وتفاصيل أخرى ستكون مدار حلقة اليوم التي نحاور فيها الطبيب والباحث العراقي الدكتور كاظم المقدادي وكذلك العسكري العراقي العميد سعد العبيدي. فابقوا معنا. يستخدم تعبير الإرهاب البيولوجي في الإشارة إلى ضرب أهداف مدنية باستخدام نوعين أساسيين من الأسلحة، هما المواد الكيميائية الحربية والأسلحة الجرثومية. والخطورة في هذه الأسلحة تنبع من كونها سهلة التركيب ولا تحتاج مواد أو معدات معقدة في إعدادها، ويمكن الحصول على مكوناتها الأولية بسهولة وعن طريق الإنترنت أحياناً. هذا ما شهد عليه أيضا البروفيسور ماثيو ميسيلسون من جامعة هارفارد، إذ قال عام 89 أمام الكونغرس الأمريكي إن الأسلحة البيولوجية أشد خطرا من الأسلحة الذرية، فهي أكثر بساطة وأقل كلفة، مضيفا أنه من السهولة بمكان نسخ الأسلحة البيولوجية الأمريكية، ما يعني أن برنامج الولايات المتحدة نفسه يمثل تهديدا خطيرا على أمنها القومي بحسب تعبير صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي أوردت الخبر. تاريخ استعمال الجراثيم في المواجهات العسكرية ربما يعود إلى القرن 14 الميلادي، حيث كان المغول يرمون بالمنجنيق الجثث المتعفنة لأناس ماتوا بالطاعون، يرموها على العدو بهدف نشر الجراثيم بين صفوفه وإرغامه على الاستسلام. أما في الوقت الراهن فيذكر كتاب الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهاب للدكتور عبد الهادي مصباح، يذكر أن هناك 39 نوعا من البكتيريا والفيروسات يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي، ومنها بكتيريا الطاعون والحمى المالطية والإنثراكس التي تسبب مرض الجمرة الخبيثة، حيث يكفي استنشاق واحد على مليون مللغرام منها لقتل إنسان ضخم الجثة بحسب الكاتب الدكتور عبد الهادي مصباح. فما هي بكتيريا الإنثراكس وكيف تتم الإصابة بها وما هي الأعراض وطرق العلاج؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى الطبيب العراقي الدكتور كاظم المقدادي.
المعلومات العامة اللي ممكن تجري الإشارة إلها عن مرض الجمرة الخبيثة تعتبر من صنف الأمراض حيوانية المصدر اللي نسميها الحي هوائية، أي الأيروبيوزيس، اللي تعيش في الوسط بوجود الهواء أو الأكسجين الحر. العامل المسبب للمرض هو عصية الجمرة الخبيثة اللي هي باسيلس انثراكسيس، وهي من بكتيريا الجرام بوزيتيف. يوجد نوعان من عصية الجمرة الخبيثة، الأول إنباتي والثاني عبارة عن أبواغ أو سبورس، التي هي جزيئات صغيرة بحجم 1 إلى 5 ميكرون، والميكرون تدري يساوي 1 من المليون من المتر.
يعني هذه تكون متطايرة وفرقة عن الإنباتية. شنو
الإنباتية؟ اللي يجري زرع الحقيقة، يعني بالمختبرات وغيرها وإكثارها، هذا هو المقصود بها الإنباتية. الأشكال الإنباتية تموت تحت تأثير المطهرات وبدرجة الحرارة العالية بعد فترة قصيرة. أما بالنسبة لعصيات الجمرة الخبيثة، لا تشكل في جسم الإنسان أبواغ، وذلك لعدم توفر الأكسجين الحر فيه، لكن الأبواغ تتشكل بسرعة بعد تشريح مثلا جثة المتوفي ودخول الأكسجين إلها. تعيش عادة أبواغ عصيات الجمرة الخبيثة عدة سنوات وحتى عشرات السنين. للأبواغ غلاف متين يحمي العصية الحية أو الجنين داخلها، ولذا فهي تتمتع بقدرة فائقة على تحمل المواد المطهرة والجفاف ودرجات الحرارة العالية. حتى أنه مثلا هي تتحمل درجة الغليان لمدة نصف ساعة. مصدر العدوى أغلب الأحيان هو الحيوانات الداجنة المريضة المصابة بالجمرة الخبيثة، خاصة الحيوانات آكلة الأعشاب مثلا الأبقار، الغنم، الخيل، وفي حالات أقل الجمال والغزلان والماعز.
هي تعتبر كناقلة يعني ولا تصاب بي لو تصاب؟
لا، هي تصاب هي تصاب بها ومن عندها تنتقل للإنسان، وتبقى الحيوانات المصابة معدية طيلة مرضها، لا تنتقل العدوى من الإنسان المريض بالجمرة الخبيثة إلى الإنسان السليم. هذا ما أود التأكيد عليه للمستمع الكريم، وهو مو تأكيدي وإنما هذا تأكيد الحقيقة العلماء ومنظمة الصحة العالمية، أنه يجب الاطمئنان أنه حتى لو استعملت أدوات المريض لا يمكن أن ينتقل، أقصد المريض الإنسان، إلى إنسان آخر.
طيب هاي الجمرة الخبيثة هل تصيب جهاز معين في جسم الإنسان أم تنتشر في كل الجسم؟
في كل الأحوال هي تنتقل إلى جسم الإنسان وتبحث عن مكان ملائم لإفراز التوكسينات اللي هي عبارة عن سموم بالحقيقة،
وهي ما تسبب الوفاة يعني.
وهي اللي تسبب الأعراض المرضية، وبعد هذا تحدث الوفاة، ولكن طبعا هي ليس في كل الحالات تحدث الوفاة. أما بالنسبة للأعراض الحقيقة هي هنا متعددة، فيما يتعلق بالجانب الجلد يعني الطريق عن طريق الجلد.
نعم.
اولا تظهر بقعه صغيره في مكان دخول المسبب للجلد، تكون حمراء اول الامر، وتشبه لسعه الحشره، اي حشره كانت، وتبدا حكه وسط هذه البقعه، ثم تتحول البقعه الى فقاعه بسرعه، وتكتسب لون احمر مشوبا ببعض الاصفرار، وتتحول الفقاعة إلى حويصلة، أي بثرة حاوية على سائل أحمر عكر، وتزداد الحكة في الجلد لحد الهرش، ويزيل حتى البثور اللي تحصل. وبعد يومين تصبح الفقاعة الجلدية قرحة غير مؤلمة. هنا القرحة هي تكون بحجم 2 إلى 4 سنتيمتر، ولكن حتى لو يعني المريض غرز أبرة في ذيك المنطقة ما راح يحس بالألم، لأنه هذه المنطقة أصبحت ميتة الحقيقة بسبب موت الأنسجة اللي حصل في منطقة القرحة. ويتغير لون الورم ويصبح أسود في وسط القرحة، وسرعان ما يكبر حجمها ويصبح شكلها بشكل الجمرة، ولهذا سمي المرض بالجمرة الخبيثة.
ذكرتم أن قضية علاج ممكنة بالمضادات، ولكن تقارير أشارت أنه فيما لو ظهرت أعراض الإصابة بهذا المرض تصبح عملية علاجه صعبة جدا.
يعني هو هذه الطريقة اللي يكون عن طريق التماس، عن طريق الجلد، هذه في كل الأحوال يعني ممكن معالجتها، لكنه في الحالات الأخرى هو يعني ممكن تلافي هذا حتى لو بعد يومين من الإصابة بهذا الخصوص. هي الجانب الأخطر هو الجانب الشكل الرئوي اللي نسميه، يعني اللي يتم عن طريق حالة الاستنشاق. أولا يعني أعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا، فيمكن ما ينتبه للإنسان، يصير سعال وضيق تنفس، وهنا يزداد السعال تدريجيا، ويكون مصحوب اول الامر بقشع مخاطي، بعدين يكون دموي، ويبدا المريض مع يعني السعال يبدا يزرق، وهنا يحدث الموت خلال يومين الى 4 ايام بعد الاصابه بالمرض.
طيب.
يعني من يوم الدخول، وبعدين هنا تحدث هذا اللي نسميها الصدمه التسممية إذا لم تجري طبعا المعالجة. يعني
طيب قضية اللقاح، يعني الوكالات أشارت أنه جامعة هارفارد حاولوا أنه يجدون لقاح مضاد لهذا الجمرة الخبيثة، وجربوه على الفئران، ولكن الفئران ماتت بعد ساعة ونصف من أخذها لهذا اللقاح بدون ظهور أعراض مسبقة. يعني هل تبقى قضية اللقاح غير ممكنة ويعتمد فقط على المضادات الحيوية كعلاج؟
لا، هو اللقاح يعني الموجود الحالي هو مفيد ونافع أيضا، ولكن هو من الصعوبة بمكان توفير الكمية الكافية. يعني على سبيل المثال اليوم أعلنوا أنه في الولايات المتحدة أنهم موفرين 10 ملايين، ويعني من 250 أو 300 مليون لعشرة ملايين. في إيطاليا مثلا قالين أو فرنسا أنه إحنا موفرين ل4 إلى 5 ملايين. هو هنا الإشكالية، إشكالية توفير الكمية الكافية. وإذا نتحدث عن الشكل الرئوي فهذا يعني أنه إمكانيات هائلة يجب أن تكون لدى المعتدي، لدى الإرهابي، أو لدى حتى الدولة في اللي تستخدم الأسلحة الجرثومية، يجب أن ترش بشكل بكميات هائلة حتى أنه تصيب يعني مجموعات كبيرة من المجتمع. وهنا لما ينصاب فرد أو فردين أنت ممكن أن تعالج بهذا الخصوص، ولكن لما الآن يعني الولايات المتحدة وما يجري بيها، وقبل قليل أعلنوا أنه وصلت 12 حالة أثبت أنهم مصابين بالجمرة الخبيثة. يعني يفترض أنه في هذه المناطق على سبيل المثال مثلا فلوريدا كان يمكن أنه تجري تطعيمات أو على هذه الدائرة أو المؤسسة أو غيرها، ولكنه أن توفر اللقاح لكل المواطنين الموجود من الصعب، وبالتالي هذه هي الصعوبات اللي تعيق مسألة عملية الوقاية. ثم هنالك شيء أود أن أطمئن المستمع، وهو أنه ليست عصية واحدة تدخل جسم الإنسان وتسبب له هذا المرض وتقتله، لا، هذا طبعا بعيد جدا. ينبغي أن تدخل إلى جسم الإنسان ما لا يقن عن 3000-4000 واحدة من هذه وهذه الكميات كيف توفرها برسالة واحدة؟ من المستحيل أيضا. هذا إلا إذا أنه فتح مليانة بهذه الكمية ويفتحها ويبتلعها ويستنشقها. من أراد أن يخلق هذه الضجة هو يعني أراد خدم جانب واحد، هو هذه الحرب النفسية في إثارة الذعر قبل أن أنت تتعرف على أثر السلاح اللي تستخدمه ضد عدوك، هل هو فتاك أم لا.
هو بالضبط، يعني ربما نشهد شكل جديد من الحروب، يعني بدون جيوش وإنما الحرب النفسية والحرب الجرثومية اللي من هذا النوع.
صحيح، هو هذا الشيء المقصود يعني.
ومواصلة للحديث عن الحرب النفسية التي أشعلها ظهور عدة إصابات بمرض الجمرة الخبيثة في 3 ولايات أمريكية، وفيما إذا كنا نشهد تحولا في شكل وأساليب المواجهة واختفاء زمن المعارك والأسلحة التقليدية، اتصلنا بالعميد سعد العبيدي وسألنا عن رأيه بالموضوع.
الحقيقة مثل هذه الأحداث، يعني سواء بالنسبة إلى النشر مثل هكذا أمراض أو ربما أمور كيميائية، يعني محتملة جدا في جوانب الصراع بين دولتين مثلا أو بين مجتمعين، أحدهما يتفوق كثيرا والآخر أقل قدرة. يعني فالأقل قدرة ممكن أن يلجأ إلى هكذا أعمال مثل البيولوجية اللي هي الحقيقة سهلة التصنيع وسهلة النقل وممكن إنتاجها حتى في المجتمع المستهدف. يعني بالنسبة إلى الجمرة الخبيثة أو الأمور البيولوجية الأخرى، ما تحتاج أكثر من دافع، نية يعني، وهدف، وممكن أنه معدات جدا بسيطة وقليل من المتخصصين، 1 أو 2 في غرفة أو غرفتين في شقة في المجتمع الأمريكي أو خارجه، ممكن أن تنتج مثل هكذا أسلحة وتوصلها إلى أهدافها، ويكون تأثيرها أكثر بكثير من مئات البنادق خارج الساحة الأمريكية.
في كتابين مختلفين عن السلاح البيولوجي أشار المؤلفان إلى أن هذا السلاح هو سلاح إرهابي أكثر من كونه سلاحا لحرب شاملة، على أساس أنه يصعب تصويبه على هدف محدد، كما أنه يتميز بخاصية الانتشار مما يعرض المهاجم والمدافع إلى الخطر نفسه. العميد سعد العبيدي.
اللي أعتقده نقدر نصنفه هو، رغم أنه تصنيف المادي من ضمن أسلحة الدمار الشامل، لكن نقدر نصنفه أنه هو ضمن الأسلحة النفسية. يعني هو الآن من خطط لمثل هكذا عمل هو يستهدف إثارة القلق والتوتر والتأثير على صناع القرار أو على المجتمع الأمريكي أكثر مما نيته أن يحسم الصراع لصالحه. هو يعرف أمريكا أكثر قدرة وأكثر تفوق، لا يمكن أنه يحسم الصراع لصالحه في أي معركة مع الأمريكان، إلا أنه إثارة مثل هذه التوترات أو القلق هي أعتقد الغاية الرئيسية لمن اتخذ مثل هكذا قرار، رغم أنه على المدى البعيد لما تأتي وتحسبها بحسابات دقيقة أنه هو أعتقد أنه هو مجرد إجراء انفعالي وقتي آني بالنتيجة يضر من خطط له أكثر من الجانب الآخر.
إذا نتائجها المادية الملموسة ستكون ليست بذاك المستوى.
أنا اللي أعتقد نتائجها المادية أكيد ليست بذاك المستوى، لأنه أنت لو تجي تحسبها كم هي الخسائر.
نعم.
يعني الخسائر هي لا تزيد عن عدد أصابع اليد.
صحيح.
إلا أنه ما السؤال المهم اللي قدامنا.
نعم.
هو لماذا الأمريكان أعطوا الموضوع مثل هذه الفسحة الإعلامية؟ يعني أعطى الموضوع فسحة إعلامية أكثر مما يستحق، رغم أنه هو خسائر المادية بسيطة. واللي أعتقد أنه الجواب على هذا الأمر سهل جدا، يعني الأمريكان عندهم القدرة أن يوظفون كل الأحداث المادية وغير المادية لغاية معينة في وقت محدد. الآن لو تجي تحسبها يعني بالوقت الحاضر، الأمريكان تعرضوا إلى هجمة 11 أيلول مذكورة هاي الإرهابية ومعروفة تأثيراتها. في بدايتها باليوم الأول أو الثاني أو الأسبوع الأول، لما انت تقرأ ردود الفعل للشارع الأمريكي كان انفعالي.
نعم.
سريع. صحيح. الغضب. صحيح. كلها تصيح أنه الانتقام إلى آخره، لكن نشوف بعد 10 أو 15 يوم أو 20 يوم بدأ الإنسان يتجه إلى العقلانية. أمريكا في حربها ضد الإرهاب واللي شرعت بها بداية كصفحة أولى في أفغانستان محتاجة إلى استمرار الشحن الانفعالي للحصول على تأييد، خاصة من الشارع الأمريكي وخارج الشارع الأمريكي. جتها الجمرة الخبيثة، فمسألة مناسبة من الناحية النفسية لاستثمارها يعني زيادة الانفعال اللي موجود عند الشارع باتجاه تأييد أي أغراض أو أداء أو ردود فعل من قبل الإدارة الأمريكية لاحقا، خاصة أنه الحرب يبدو ليست قصيرة.
ذكرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية يوم الأحد الماضي أن المحققين الأمريكيين يرون وجود عناصر الهجوم الإرهابي في جميع حالات الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة، ويشيرون في هذا المجال إلى العراق بالاسم باعتباره مصدر البكتيريا المسببة للمرض. العميد سعد العبيدي.
مسألة العراق مسألة يعني الحقيقة حشرة يعتمد على الأهداف اللاحقة اللي أعتقدها للحرب القادمة.
نعم. وما
يعني إثارة العراق أو إثارة موضوع العراق بين فترة وأخرى، سواء ما يتعلق ب 11 أيلول أو سواء بالحدث اللاحق، هو مسألة تتعلق بالنوايا المقبلة. فيما إذا أريد إدراج العراق ضمن الأهداف المرحلة القادمة للحرب، وهذا الاحتمال هو الأقوى، فإثارة مثل هذه الأمور بين الحين والآخر تبقي الكثير من المعلومات في الذاكرة القريبة للإنسان المتلقي سواء الأوروبي أو الأمريكي، ولاحقا بالإمكان توظيفها في الوقت اللي ممكن أن تختار الإدارة الأمريكية للشروع بالصفحة الثانية.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويتمنى لكم وافر الصحة والأمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.